بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. وكنت قد تحدثت معكم في اللقاء السابق فيما يتعلق بالإيمان بالقدر ومعناه ومراتبه، وعرفنا أن الإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره، وأنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، وأنه خالق أفعال العباد والطاعات والمعاصي، ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم وجعلهم مختارين لأفعالهم غير مجبورين عليها، بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم. وعرفنا أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الست، كما جاء في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم عرفنا مراتب القدر، أن القدر له مراتب: الأولى الإيمان بأن الله علم بكل شيء جملة وتفصيلة، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وأجلهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركتهم وسكنتهم وإسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. ثم عرفنا أيضا المرتبة الثانية، وهو الإيمان بأن الله كتب ذلك، وأنه سبحانه وتعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة الإيمان بأن الله عز وجل يشاء الأمر قبل وقوعه، ويشاء الأمر قبل إنفاذه وقبل خلقه، وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة التي لا يردها شيء، وقدرته التي لا يعجزها شيء، فجميع الحوادث وقعت بمشيئة الله وقدرته بناء على تلك القاعدة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة من مراتب القدر الإيمان بأنه سبحانه هو الموجد للأشياء كلها، وأنه الخالق وحده، وكل أمر يشاءه لا يوجده إلا هو، لأنه الموجد للأشياء كلها، وأنه الخالق وحده، وكل ما سوى مخلوق له، وأنه على كل شيء قدير. ثم عرفنا أيضا أنه يجب علينا أن نعلم أن القدر قدره، وأنه قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. كما يجب أن نعلم أن أصل القدر هو سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن المؤمن يصف ربه بصفات الكمال، فتراه مؤمنا بأن كل عمل لا يحدث إلا وله حكمة، وإذا غابت عنه الحكمة الإلهية في أمر من الأمور عرف جهله أمام علم الله المحيط بكل شيء. ثم إنه إذا علم أن كل شيء من عند الله ترك الاعتراض على الحكيم الخبير العليم الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا معناه أن الإيمان بالقدر يثمر عند الإنسان استقرار، ويثمر عند العبد طمأنينة، سواء كان المصاب الذي أصابه يرضيه أو لا يرضيه. وهنا لابد من معرفة معنى معين ورد في الأحاديث، لكنه يمكن أن يترتب عليه إشكال عند عدم فهمه، وهو أننا نؤمن أن كل ما يكون من عند الله هو خير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. ومعلوم أن كل ما يقضيه الله عز وجل فهو لحكمة، وهذا يعني أنه ليس فيه شر، وأن الشر لا يرجع إلى الله أبدا، لا في قوله ولا في عمله جل في علاه. ولكن في الحديث أن تؤمن بالقدر خيره وشره، إذن كيف يكون القدر منه ما هو خير ومنه ما هو شر، وكيف يكون أن كل فعل الله وتقدير الله خير لأنه راجع إلى حكمته. هنا لابد أن نفهم أن وصف الخير والشر ليس بالنظر إلى فعل الله وليس بالنظر إلى تقدير الله. فإذا كان الأمر بالنظر إلى فعل الله أو بالنظر إلى تقدير الله فإنه كله خير، فإن الله عز وجل خلق إبليس خير وقدر وجود الأمراض والأسقام والأوجاع خير، وقدر الميت وحياة الحي ومصاب الإنسان في كل ما يصيبه خير، لأن وراء ذلك حكم ووراء ذلك ما يعود على العبد أو ما يتفق. فإن من الخير أن يعاقب المجرم، وإن من الخير أن يخفف على العبد بمصاب يجبر عنه العذاب يوم القيامة، وإن من الخير أن يختبر الإنسان قبل الجزاء بحيث يكون من عمل الخير استحق الجنة برحمة الله، ومن عمل الشر وترك الخير استوجب العذاب بعمله وبعدل الله عز وجل. كل ذلك حكم بالغة لا تدركها العقول فيما يتعلق بما خلقه الله مما نراه نحن شر. يبقى إذن الخير والشر إنما هو بالنظر إلى وقوعه علينا، أما بالنظر إلى فعل الله وأما بالنظر إلى تقدير الله وأما بالنظر إلى ما يكون من عند الله فإن أمره كله خير. إن أمره كله خير لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة ولا يقول إلا لحكمة، ومن كان أمره راجع إلى حكمة بالغة وإلى علم لا يعزب عنه شيء وإلى عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لا يمكن أبدا أن ما كان عن حكمة وعن علم وعدل وقسط أن يكون في ذلك شر، لا يمكن أن يكون من الله شر، لأن ما يفعله إنما بحكمته وفق علمه بعدله لا ظلم فيه بقسطه سبحانه وتعالى. وبالتالي يا إخوان لابد أن نفهم أن الخير والشر ليس بالنسبة إلى تقدير الله ولا فعل الله، ولكن الخير والشر بالنظر إلى أحوالنا أو ما يصيبنا. فإن من المقادير ما نحبها، من المقادير ما نستشعر منها الخير لنا. فإن أصابنا الله بأن رزقنا ولد نفرح، وإن أصابنا الله بأن رزقنا مالا نفرح، وإن أصابنا الله بأن رزقنا بعض السلطان نفرح، وإن أصابنا الله بأن رزقنا بعض متاع الدنيا نفرح أو غير ذلك، أو مريضا عفاه الله، أو غائبا رده الله، أو محروما من الولد رزقه الله أو غير ذلك، فكل ذلك نراه تقدير خير لأنه بالنظر إلينا وبالنظر إلى أحوالنا وبالنظر إلى ما يصيبنا. أما إذا ابتلينا في عزيز بنقص من الأموال والأنفس والثمرات أو بظلم من ذي سلطان أو بكرب أو بشدة أو بمرض أو بمصاب في البدن أو غير ذلك، فإن ذلك حتما نرى أنه شر بالنظر إلى مصابنا، لأن هذا نكرهه وأن هذا يضايقنا وأن هذا لا نحبه. فما أصابنا مما نحب يسمى خير، أن تؤمن بالقدر خيره، فما أصابنا مما نحب يسمى خير القدر بالنسبة لنا، خير القدر بالنسبة لأثره علينا، خير القدر بالنسبة لما يصيبنا. وما يصيبنا مما نكره وما يصيبنا مما لا نحب يسمى شر القدر، بالنظر إلى ما أصابنا، بالنظر إلى أننا لا نحبه، بالنظر إلى أننا نكرهه. وهكذا يبين ويظهر معنى وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالخير إلى الله وحده، والشر ليس إليه. ولكن ذكر أن للقدر خير وشر، ذلك بالنظر إلى أثره علينا، ذلك بالنظر إلى مصابنا به. فما كان مما نحبه يسمى قدر خير، وما كان مما نتضايق منه ونكره ولا نحبه يسمى قدر شر. وكلاهما تقدير لله عز وجل، كله خير بالنظر إلى فعل الله وحكمته وعلمه وعدله وقسطه. طيب، بقي أن نعلم مسألة متعلقة بالإيمان بالقدر، الاحتجاج بالقدر. وهذه المسألة قد أثرتها عندما تحدثت مع حضراتكم في موضوع أنت مسير أم مخير. وقد عرفنا أننا مسيرون في المسائل الكونية كالأجال والأمراض والأسقام والأوجاع والألوان ونوع الألسنة والطول والعرض والفقر والغنى. كل هذه مقادير كونية ليس للعبد فيها حيلة وليس للعبد فيها اختيار. وبالتالي هذه نحن فيها مسيرون. أما ما يتعلق بالتكليف وما يترتب عليه ثواب وعقاب، وما يترتب عليه حسنة وسيئة، وما يترتب عليه جنة ونار، فهذا نحن فيه مخيرون. حتى إذا ما عمل العبد الخير أدخله الله الجنة برحمته، وحتى إذا ما عمل العبد الشر أدخله الله النار بعدله. فهذه مسألة ينبغي أن نتفهمها وأن نستوعبها. وبالتالي إذا ما أمر العبد بأن يتقي الله، أن يصلي، أمرت المرأة أن تحتجب، أمر العبد بأن يترك المحرمات، أمر العبد بأن يتقي الله ويفعل الطاعات، أمر العبد أن يعبد الله وحده ولا يشرك معه أحد، أمر العبد بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أمر أو نهي. فتجده يقول لو شاء الله ما عبدناهم نحن ولا آباؤنا، لو شاء الله لصلينا. تقول واحدة وانت تقول لك لو إن شاء الله، لما ربنا يريد أتحجب، لما ربنا يشاء أصلي، لما ربنا يريد أبطل العادة دي، لما ربنا يريد أبطل الذنب ده، وهكذا. فبالتالي كأنه يقول أنا وفق المقادير، ربنا يريد أن أكون في فجور فأنا في فجور، لما ربنا يشاء أصلي حصلي. هذا يسمى احتجاج بالقدر، كأنه يقول لك مش كل حاجة مقدرة، مش كل حاجة مكتوبة. تقول له يقول لك طب خلاص، طالما كل حاجة مقدرة وكل حاجة مكتوبة، إذا لما يقدر أن أنا حصلي حصلي، ولما يقدر أن أنا أفعل البر هفعل البر، ولما يقدر أن أنا أبطل السوء اللي أنا فيه ده هبطل. فأنت يعني الموضوع معاك يعني هو ادعو يا شيخ، وهكذا. وبالتالي كأنه مبرأ وكأنه لا ملامة عليه. وهذا الكلام في الحقيقة لابد أن نفهم أنه تلبيس من إبليس، وأنه وقوع في الشر يضر بصاحبه ويهلكه. لأن الإيمان بالقدر على ما وصفت وبينته لا ينافي أن يكون العبد مشيئة، لأن ربنا قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبالتالي لا ينافي أن يكون العبد مشيئة في أفعاله الاختيارية. احنا قلنا أن ما يحدث لنا ما نتقلب فيه نوعان: الأول أمر كوني قدري، طولنا عرضنا لون جلدنا لسنا عربي ولا أعجمي، فقرنا غنانا مرضنا عافيتنا، كل ذلك لا حيلة لنا فيه ولم يثبت الله لنا فيه اختيار. ولا قدرة لنا على تبديله ولا تغييره، لكن الأمر الشرعي فيما يتعلق بافعل ولا تفعل، وكما قلت ما يترتب عليه ثواب وعقاب وما يترتب عليه جنة ونار، لابد أن نعلم أن ذلك لنا فيه ممشيئة، وأن الله جعلنا في اختيار، كما بينت في الحلقة التي تحدثت فيها مع حضراتكم بهل أنت مسير أو مخير، ويريتك تراجعها عشان تربط الكلام بعضه ببعض. فالشرع والواقع دلان على إثبات ذلك للعبد. أما الشرع فقد أثبت المشيئة لنا كما قلت، كما جاء في قوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هذا العبد النجدين، ومن شاء صار في الطريق الذي يقربه إلى ربه، ومن شاء ترك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن قد أثبت الله عز وجل للعبد مشيئة، ولكننا لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من شاء فليكن أبيض، ومن شاء فليكن طويلا، ومن شاء فليتخذ سبيلا إلى الغنى، ومن شاء فليتخذ سبيلا إلى المرض، أو من شاء فليتخذ سبيلا إلى طول العمر، ومن شاء فليمت، ومن شاء لا يموت. كل ذلك لم نجد من آية أو حديث أو نحو من ذلك يبين أن لنا مشيئة في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن هذه الأمور كما بينت إخواني ليس لنا فيها مشيئة، لكن فيما يتعلق بالقرب من الله وطاعة أوامره في العبادات والامتثال لنواهيه فيما نهى عنه، مما بين أن هذا حرام وهذا حلال، وأن هذا واجب وأن هذا لازم، وأن هذا يقرب إلى الجنة وأن هذا يقرب إلى النار، فإنه قد أثبت لنا في ذلك المشيئة. فقال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي النبأ. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا في ماذا؟ هل هذا في الطول والعرض والقصر والبياض والسواد والعرب والأعجمي والفقير والغني، أم هذا في الطائع والعاصي، أم هذا فيما يتعلق بالحسنة والسيئة، أم هذا فيما يتعلق بالتقوى والخشية من الله؟ هذا هو الذي أثبت الله لنا فيه وسعة، وأثبت الله لنا فيه خيرا، وأثبت أن لنا فيه قدرة، وأننا يمكن أن نسع بعض التكاليف أو نعجز عن بعضها بحسب ما هيأنا الله. بمعنى أن هناك من يستطيع أن يحج وهناك من لا يستطيع، وإن كان الله قد أمر الخلق جميعا وبين لهم أن له عليهم أن يحجوا بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا لو كان هذا الأمر ليس لنا فيه حول وليس لنا فيه طول وليس لنا فيه اختيار ولا قدرة ولا نقدر عليه لم يكلفنا به، لكن لأنه داخل في قدراتنا فكلفنا به وأمرنا به، ولم نرى أن عبدا أو لم نرى آية في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ من قدر أن يكون أبيضا، من قدر أن يكون طويلا، من قدر أن يكون نحيفا، إلى غير ذلك مما لا يملك العبد فيه شيئا، لأن هذا مما يجري في كون الله ويجري على وفق سنة الله الكونية، مما ليس للعبد فيه لا مشيئة ولا اختيار ولا قدرة. تقدر تقول له واحد تقدر يا أخي وأنت قصير، أو أنت يا أختي وأنت قصيرة أن تقدر تطول؟ طبعا هيقول لك لا أستطيع ذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس داخل في قدراتي. يبقى إذن هل يتصور أن يطالبنا الله بذلك؟ لا يطالبنا، ولذلك لم يطالبنا أبدا، ولم يكن هناك أبدا مطالبة بأن يا أيها القصير عليك بأن تكون طويلا، يا أيها الأبيض عليك بأن تكون أسمر، يا أيها الأعجمي عليك بأن يكون لسانك عربي. لا يستطيع، قد يتعلم، قد يحاول أمورا، إنما يظل على ما هو عليه، على ما أقامه الله فيه، لأن هذا كما قلت لم يكن، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وليس عليه مؤاخذة، فلم تكن لنا فيه مشيئة، ولا هو داخل في قدرتنا، وبالتالي لم يطالبنا الله به، لم يطالبنا الله به، ولم يكلفنا به سبحانه وتعالى، حيث قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونحن في أوسعنا أن تحتجب المرأة، في أوسعنا أن يصلي من لا يصلي، في أوسعنا غض البصر من يطلق البصر، وأن يكفي الفجور، وأن يقف لسانه عن الغيبة والنميمة والحقد والغل والحسد والتعييب والتعيير وذكر المعايب وفري أعراض الناس باللسان. يستطيع أن يترك الحرام، أن يترك الربا، أن يكف عن السرقة، أن يكف عن الغصب، أن يكف عن الزنا، يستطيع، ولكنه استحب العمى على الهدى، ولكنه سار على وفق هواه، لكنه في وسعه ويقدر على ذلك، وداخل في قدراته، وداخل في مشيئته، وداخل في اختياره. يبقى هذا ترك الزنا ليس كترك القصر، ترك الربا ليس كترك البياض أو السواد، ترك الحرام ليس كترك هيئة الجسد، وهكذا. لماذا؟ لأن هذا فيه اختيار، هذا فيه مشيئة، هذا العبد فيه قدرة. أما هذا القسم وهو قسم الأمور الكونية والمجرات الكونية التي تتم فينا وفي سائر خلق الله عز وجل، ليس لنا فيها قدرة، وليس لنا فيها اختيار، ليس لنا عليها قدرة، وليس لنا فيها اختيار ولا مشيئة. وأما الواقع فهذا الشرع يبين أن لنا فيها مشيئة، وأنها تدخل في قدرتنا. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة به ما يفعل وبه ما يترك. يعني لما يجي واحد يقول له إيه تقدر دلوقتي، أنت الآن تسير مع امرأة بينكما خذان، هل تستطيع أن تتركها؟ يقول لك أقدر أتركها بس بمزاجي. أنت الآن لا تصلي، هل تستطيع أن تدخل المسجد وتصلي؟ يقول لك أقدر بس يعني واحد بيضعف، بس الواحد بيكسل. أنت الآن تأكل حرام، تشرب خمرة، تشرب مخدرات، تأخذ أقراص مخدرة، هل تستطيع أن تترك ذلك؟ يقول لك آه أستطيع. وساعات يقول لك ما أقدرش، مش من باب أنه هو عدم قدرة، من باب الإدمان، ومن باب الإلف، ومن باب التعلق. لكن لما تيجي تسأله لو أنت حبيت تسيب وعندك قدرة وعزيمة، يقولك آه بس مزاج وبحب أعمل دماغ، وغير ذلك من الكلمات التي تبين أن له قدرة في الواقع الحقيقي، بدليل أن من الناس من يكون باغ طاغ فاجر ماج، يستحب الخنا ويستحب سوء الحال إلى أن يصيبه الله بمصاب. مثلا يكون بيحب ابنه جدا يموت منه، يعمل حادثة جديدة يخرج منها بين الموت والحياة، ويصيبه مصاب شديد جدا. أنا أعرف بعض الناس كانوا في حياة ماجنة، وكانوا على حال لا يعلم مدى إلا الله في السوء والمعاصي والفجور. منهم واحد كان يعربد في شارع الهرم، وكان كل ليلة يرجع شبه مخمور مع الفجور وما شابه.
إلى أن كان في مرة من المرات وهو عائد جاء في شارع الهرم، في آخر شارع الهرم من جهة الجيزة هناك نفق مشهور اسمه نفق الهرم. هذا النفق قائم على أعمدة في الوسط الطريق، موطن الفصل بين الطريقين، وكان الطريق معمول اتجاه واحد. فهو جاي مع العمل الذي كان فيه من الخمر، اصطدم بالعمود الذي بالأعمدة التي في وسط الطريق التي في النفق، فتهشمت سيارته وانقلبت به مرات وخرج منها بين الموت والحياة. وكان ذلك سببا في أن يقف مع نفسه فتحول إلى إنسان صالح نحسبه لنزكيه. إذن هذا أيضا يدل في الواقع على أن هذا الذي ترك بعد الحادث وبعد المصاب الشديد، وهنا لا يفوتني أن أنذر أصحاب المعاصي وأصحاب الفجور المعجبون بشبابهم، معجب بنفسه، واللي بيجبر امرأته على فعل بعض الفواحش، واللي يعني يطلع على المحرمات والفاحشات، والذي يحيا وكأنه لا يقدر عليه أحد ويتقلب في الشهوات، وأعطاه الله بعض المال أو بعض السلطان فيصيبه بذلك غرور فيزداد من بصحته وشبابه وبعض ماله أو بعض سلطانه، ما يزداد بذلك إلا تقلبا في الفجور، وينسى أنه يمكن أن يصيبه في الدنيا ما يجعله حطام وأعجوبة وآية لمن حوله. لكن الإنسان إن الإنسان لا يطغى، الرآه استغنى، هذه من خصائص الإنسان الرديئة البليدة التي لا يخرج منها، التي لا يخرج من هذه الخصائص إلا بالإيمان. قال تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا وصف الله تعالى الإنسان في خسر، خسر الرداءة وخسر الكنود والظلم والجهل، خسر الفجور، خسر الميل والسير مع الهوى، خسر الضلال، خسر اتباع خطوات الشيطان والميل مع الشهوات، ونعيش الدنيا وكأنه خالدا فيها أبدا. لا يخرج من ذلك الخسران إلا بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الإيمان والدين والصبر على ما يصيبه في طريق الإيمان. وهذا كله يعلمنا ويفهمنا أن الإنسان له قدرة على فعل الخير وله قدرة على ترك الشر. وبالتالي لما يجي واحد تقول له صلي يقول لك إن شاء الله لما ربنا يريد، قل له أنت ليك قدرة وكلفك الله وقد أراد الله أن تصلي حيث أمرك، لأن الله أمر بذلك وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا قد أمرنا الله وأراد منا أن نصلي وجعل لنا قدرة على ذلك، وكل ميسر لما خلق له. فعندما يقول أنا إن شاء الله ادعي لي لما ربنا يريد، قل له قد أراد الله بأن أمر وقد أراد الله بأن شرع وجعل لك القدرة وجعل لك المشيئة وجعل لك اختيار، ولكنك صاحب هوى، ولكنك صاحب ضلال، ولكنك تسير خلف الشيطان، ولكنك تستحب العمى على الهدى، ولكنك مغرور بالدنيا وبصحتك وبعافيتك، ولو أصابك مصاب ولا حصل لك حادثة بقت بين الموت والحياة، ساعتها هتفتكر وتقول إن الله حق، ساعتها قد ينجيك الله فتتوب وقد تكون النهاية. فلابد للعبد أن يقدم لنفسه، قال تعالى وقدموا لأنفسكم، وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. المهم بعد هذا الهام هو أن نفهم أن الشرع بين أن العبد له قدرة، له اختيار، له مشيئة، وأنه هو الذي يختار طريق الضلال أو يختار طريق الهدى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لاختيار طريق الهدى دوما، فالواقع يشهد بذلك، ويفرق بين ما يقع بإرادته العبد كل عبد مننا يفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. أنا أسألك سؤال، لو أنك أردت أن تنزل من بيتك لتذهب لتشتري متاع تتمشى شوية تقدر ولا لا؟ طيب لو حبيت تشغل الكبد، لو أردت أن تشغل الكبد أو تشغل الكلى أو تشغل البنكرياس هل تستطيع؟ لا تستطيع. شبعنا قدرت تشغل رجليك؟ لأن الله أعطاك تلك القدرة، أعطاك القدرة على أن تشغل وأن تعمل ماذا؟ وأن تعمل قدميك بأن تسير بهما، أعطاك القدرة على ذلك. وهذه القدرة التي أعطاك إياها جعلتك متى اخترت أن تشغل قدميك بالمشي فعلت، لكن لم يعطيك القدرة على تشغيل الكبد، ولم يعطيك القدرة على تشغيل الأعضاء الداخلية والغدد، وإلا ما ضاق أحد بالمرض، وإلا ما ضاق أحد زرعا بالأمراض والأسقام والأوجاع المزمنة، بل لعله يشغل العضو أو يوقفه أو يعمله أو يزيد كوفاءته وهكذا. هذا دليل بين على أن هناك ما تستطيع وما لك قدرة على إعماله، لأنه خاضع لما يمكن أن يترتب عليه تكليف، وهناك ما لا تستطيع أن تفعله أو أن تعمله. وهذا مثال يبين لك أن لك قدرة، هذه القدرة أعطاك الله إياها، حتى إذا ما قال لك افعل الخير استطعت، وحتى إذا ما قال لك اتق الشر استطعت، ولكن العبد يختار بإرادته. وكل ذلك لا يخرج العبد من تحت سلطان الملك، ملك الملوك جل في علاه، الملك الأوحد الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فهذا فرق بين ما يقع من المشي وما يقع من غيره، مما يقع بغير الإرادة كالارتعاش أو حركة الأعضاء أو ما شابه. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته، وهذه مسألة بينتها أيضا وفصلت فيها الكلام حينما تكلمت مع حضراتكم في أنت مسير أم مخير، وهي أننا كالآلة التي صنعها من صنعها وهو الله عز وجل، ثم جعل لها اختيار وأداء، أداء دقيقا، أداء ذاتيا، تشغيلا ذاتيا وأداء ذاتيا، لكنها لا تخرج من تحت تحكم، ولا تدخل من تحت تصرف، ولا تخرج من تحت إرادة وسلطان من صنعها. هناك آلات وماكينات يمكن أن تشغلها كما يقولون أوتوماتيك، تشتغل أوتوماتيك، تشتغل أوتوران، يعني تشغيل ذاتي، تشغيل مركب فيها يتم بغير مشغل، يضبط معاييرها وتضبط مراداتها، الوظائف المطلوبة في الآلة، فيتضبط درجة حرارتها والعمل الفلاني والوظيفة الفلانية والساعة الفلانية والوقت الفلاني، وتضبط هذا، يضبط هذا كله، ثم بعد ذلك ماذا؟ تترك ويذهب إلى البيت ينام، وتظل هي تعمل بناء على ما ركبها صاحبها، وبناء على النظم الإلكتروني الذي نظمه فيها، وهو نائم في البيت وهي تعمل حيث وضعها تعمل هذه الآلة، دون أن يكون قائم عليها ودون أن يحركها في كل وظيفة بيده، بل هي تتحرك ذاتيا وآليا، بالرغم من أن جميع الناس يشهدون أن هذه الآلة لم تعد خارجة من تحت سلطان من صنعها، وأنها يتحكم فيها صانعها، وأنه هو القادر على ضبط أمورها وعلى إيقافها وحرمانها من أداء عملها، ولو شاء أوقفها زي ما احنا بالضبط، لو شاء الله أمتنا، لو شاء الله شل أركاننا، لو شاء الله أعمى أبصرنا، لو شاء الله عز وجل أوقف كل ما فينا، ولكن هذا يعني أننا ليس لنا اختيار، وأننا ليس لنا قدرات، وأننا ليس لنا قدرة على الأداء، بل نؤدي. لكن هذه القدرة على الأداء وهذه القدرة الذاتية لا تجعلنا خارجين من فوق من تحت سلطان الله وغالبين لله. لا، هذا لا ينفي أن لنا قدرات ذاتية وأن لنا اختيار ذاتي وأداء ذاتي، واللي بنحبه بنعمله مما لنا فيه اختيار، واللي لنا مزاج فيه بنعمله مما لنا فيه اختيار، واللي عايزين نعمله بنعمله مما لنا فيه اختيار من خير أو شر، دون أن نكون بذلك غالبين لله، بل ونحن مع ذلك كله مغلوبون. سبحان الله الغالب على أمره. لأننا لابد أن نفهم أن قدرتنا على التفاعل وكنا بنشتغل أوتوماتيك، هذا لا يعني أن من ركبنا خرجنا من تحت سلطانه. ولذلك قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن مشيئتك مشيئة واختيارك اختيار، لكنه تحت مشيئة الله. ولأن الكون كله ملك لله، ملك لله عز وجل، وهو ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. فلا بد أن يعلم كل عبد عندما يقال له اتق الله، صل يا فلان، تحجب يا فلانة، اتق الله يا فلان، بر والديك يا فلان، خد بالك من أمك يا علان، إياك أن تعق والديك يا علان، خد بالك من أمك يا فلانة، إلى غير ذلك، اتق الله واترك الفجور، اتق الله واترك الخمور، اتق الله واترك الخنا والزنا، اتق الله واترك الربا، اتق الله واترك المحرم، اتق الله يا فلان ويا فلانة في الغيبة والنميمة وفري الأبدان والأعراض بالألسنة، اتق الله في الكذب والخيانة. عندما يقال له ذلك يقول لك ربنا يصلح الحال، ادعي لنا لما ربنا يريد، لما ربنا يشاء، وهكذا. فهذا معناه انه بيحتج بالقدر، كأنه عايز يقول لك انا مقدر لي اكون فاجر، انا مقدر لي اكون غياب نمام، انا مقدر لي اكون في الزنا، انا مقدر لي اكون في الفجور. لما ربنا يقدر لي اصلي هصلي، لما ربنا يقدر لي الخير هكون صاحب خير، هكون فعال للخير، هكون فعال للبر. هذا الكلام لابد أن نستوعب وأن نستشعر وأن نتفهم أنه دعوة ضالة واحتجاج بالقدر، احتجاج بالقدر ما له يجعلنا ضالين ويجعل العبد في مهلكة، لأنه بيعترض على قدر الله بقدر الله، وبيعترض على شرع الله بقدر الله، فهذا احتجاج باطل. والإيمان بالقدر على ما سبق تقريره لا يمنح العبد حجة على ترك ما أمر الله به. يعني عايزين نفهم حاجة مهمة، الإيمان بالقدر من شرع الله، وهل يمكن أن يكون الإيمان بالقدر اللي هو من شرع الله يهدم القدر يهدم الشرع؟ يعني الله أمرنا أن نؤمن بالقدر وعلمنا أن كله مقدور منه وأنه علمه فكتبه ثم وقتها يشاء ثم ينفذ ويخلقه، إشعارا بأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هذه أمور إيمانية، إذن هذه أمور شرعية. فلما تيجي تكلم واحد يقول لك كله بقدره كله بأمره، جميل، طيب يا عم ما بتصليش ليه؟ كله بقدره كله بأمره. الله، هو أنت بتؤمن بالقدر عشان تكفر بالشرع؟ إذا كان أنت مكلف أن تؤمن بالقدر كركن من أركان الإيمان بالشرع، فإزاي تخلي الإيمان بالقدر كفر بالشرع؟ طيب يا عم الأمور ماشية إزاي؟ يقول لك كله بأمره كله بقدره كله من عنده. طب جميل، طب لماذا لا تحتجب المرأة؟ لماذا لا تحتجبي؟ لماذا لا تترك الفجور؟ لماذا لا تراقبي ربك وتعلمي أنه يعلم سرك وأنه لو شاء فضحك؟ ثم تقول لما يشاء ربنا، لما يقدر ربنا، لما يشاء ان انا ابقى كويسه ابقى كويسه، لما يشاء ان انا بطل اللي انا فيه ده وهو الحل الميل ده اللي انا فيه. هذا اذا ايه؟ اذا انت امنت بالقدر لتكفر بالشرع. فهذا حال لم يقع فيه الا الكفار، ومن وقع فيه فقد تشبه بهم، فتلك سنة الكفار. لما قيل لهم اعبدوا الله وحده وان الله عز وجل هو المعبود وحده، قالوا اجعل الالهة الها واحدا. ولما قيل لهم هذا حقه وهذا هو الحق الذي لا حق غيره، ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، فقالوا ماذا؟ قالوا لو شاء الله ما عبدناهم نحن ولا اباؤنا. يعني اذا ايه؟ انتوا بتقولوا اعبدوا ربنا وحده، فبيقول لك احنا بنعبد، وبتقولوا عبادة الاصنام دي شرك، وبتقولوا ان كده حرام وكده باطل وضلال وكفر وشرك. لو شاء ربنا ما كناش في اللي احنا فيه، لو شاء ربنا كنا موحدين، لو شاء ربنا عبدناهم وما كناش عبدنا الاصنام. يبقى اذا احتجوا بالقدر ليكفروا بالشرع. هدموا الشرع بالقدر، وهدم الشرع بالقدر كفر، هدم الشرع بالقدر كفر. يبقى اذا عندما يقال لك صلي تقول له ان شاء الله لما يريد، صم ان شاء الله لما يريد، تق الربا ان شاء الله لما يريد، تق الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة ان شاء الله لما يريد، لما يقال ذلك يبقى معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك انه بيهدم الشرع بالقدر. قل هذا ليس ايمان بالقدر، لانك لو امنت بالقدر لامنت بانك لك مشيئة، وانك مختار في هذه التكاليف، وان الله عز وجل قد جعل لك قدرة على هذه التكاليف، ثم انك ان فعلت فانت في الفائزين، وان تركت فانت في الهالكين، وهذا هو الذي يتوافق مع الإيمان بالقدر. أما إن كنت تؤمن بالقدر على وجه أن تهدم به الشرع، فكلما أمرت بتكليف قلت لما يريد لما يشاء، يبقى كأنك عايز تقول أنا راجل مؤمن بالقدر، وبالتالي تقولي صلي حولك لما يريد لما يشاء. مش إحنا دلوقتي متفقين على كل حاجة بيريدها ويشاءها؟ نقول لك إيه؟ نقول لك قد جعل الله لك اختيارا في ذلك، ولابد أن تعرف أنك إن اخترت الكفر، اخترت الفسوق، اخترت المعصية، اخترت المخلفة، فأنت معذب بالعدل، واحتجاجك بالقدر لا ينجيك عند الله، وإن اخترت الخير فأنت مرحوم بالفضل، ولا تكون بذلك قد هدمت الشرع بالقدر. فالإيمان بالقدر على ما سبق تقريره لا يمنح العبد حجة على ترك ما أمر الله به أو فعل ما نهى الله عنه. فمن احتج بالقدر على فعل المعاصي فهذا احتجاج باطل من وجوه. ركز معايا عشان تفهم الكلمتين دول. اللي احتج بالقدر على فعل المعاصي، لما تيجي تقول لبنت انت ليه مش محجبة، انت ليه كده دايما يعني مسايبة نفسك كده بحيث السير مع الأخدان والأصحاب والرفقاء من غير حفظ العورات وصون للعفة، وبعدا عن التعدي والفجور، فيكون الرد لما تبدأ تبين ده غلط وان ده حرام، ان دي معاصي، ان دي كبائر، ان دي فجور، بتوصل للزنا، بتوصل للمخدنة، بتوصل للتصرفات المشينة والقبيحة، يوم يتقال ايه؟ يتقال احنا مسيرين، لو ربنا يريد ان احنا نبقى، لو عايزني منقبة ابقى منقبة، لو عايزني ابقى منتقبة ابقى منتقبة. هو يجاب بهذه الكلمات التي هي من تلبيس ابليس، والتي هي من دعوة الشياطين لاخراج العباد عن الهدى واكسار اهل النار وصدهم عن طريق الجنة ودفعهم الى طريق النار. لماذا؟ لانه هو بيبقى عنده قناعة انه مش مجرم، وانه هو كده مسير، وانه هو كونه فاجر زي كونه طويل، وانه هو كون ان فيه زنا او فجور او خنا ده زيه زي ما يكون اسود او ابيض، او كونه يكون تارك صلاة زي ما يكون فقير. كل دي امور خدير ربنا. مش ربنا اللي مقدر ان اكون قصير؟ مش ربنا اللي مقدر ان اكون اسمر؟ مش ربنا اللي مقدر اكون فقير؟ ربنا مقدر اكون فاجر، ربنا مقدر يكون في بغي، ربنا مقدر يكون في حرام، ربنا مقدر ان انا ما اصليش، ربنا مقدر ان انا اتعدى، ربنا مقدر ان انا اظلم ده او فلان يتظلم او يقتل ده او يؤوي وهكذا. وتسمع هذه الامور، فلا بد ان نعلم ان الاحتجاج بمثل هذا الاحتجاج باطل لمن عدة وجوه، ثلاث او عدة امور تبين بطلان هذه الدعوة، هذا المسلك، هذا الاحتجاج. اول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار او من الجنة. ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار او من الجنة. قال رجل من القوم: الا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا اعملوا. قال: لا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. اخرجه البخاري ومسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. انا سين سؤال جيم جواب. سين سؤال: هل انت تعلم انت من اهل الجنة من اهل النار؟ هل عندك بيان؟ هل عندك خبر من الرحمن؟ هل عندك صك غفران يقول انت يا فلان في الجنة او في النار؟ الجواب: لا. اذا لابد ان تعمل حتى تبلغ المكتوب، او حتى تبلغ ما لا تعلمه، حتى تبلغ ما تحب ان تكون فيه، لانك ميسر لان تعمل الصواب وان تعمل الصلاح، وميسر لان تعمل بالفساد. يعني انت ميسر لهذا وذاك، وانت معطى القدرة على هذا وذاك. بمعنى مش انك انت في الطاعة ما تقدرش تعمل. الجسد ما متخشب، الجوارح ممتنعة، غير مهيئة، مركبة تركيب لا يتوافق مع الطاعة، بالعكس. شوف مثلا الصلاة، الصلاة فيها ماذا؟ فيها قيام، فيها ركوع، فيها سجود، وثم اعادة لهذا مع التلاوة والذكر باللسان والخشوع بالقلب والتفكر بالوجدان. الصلاة فيها كده. طيب تعال نشوف الآلة، الآلة التي أمرت بأداء الصلاة. الآلة التي أمرت بأداء الصلاة هي الإنسان. هذه الآلة هل تستطيع أن تقف؟ تستطيع بيسر. هل تستطيع أن تركع وتسني الظهر أم أنه ينكسر؟ تستطيع بيسر. هل تستطيع أن تعيد القيام أم يحدث تشققات وتشرخات في العظام واللحم؟ تستطيع بيسر. هل تستطيع أن تخر إلى الأرض ساجدة وينسني الجسم أكثر وأكثر ويقع على الأرض ساجدا؟ يستطيع بيسر. ثم هل يستطيع أن يقوم دون أن يصيبه كسر أو شق أو قطع؟ يستطيع بيسر. وهذه مسألة يعلمها كل مصلي ويعلمها كل عبد منا، بيقف ويركع ويسجد ويعيد ثم يكرر 3 ركعات، ركعتان، 4 ركعات، يعيد ويكرر بحسب كل صلاة بيسر وبسهولة، والأمر يتم دون غضاضة، بغير ما ينكسر البدن، بغير ما يتقطم، بغير ما يتقطع، بغير ما يتشقق. لماذا؟ كل ميسر لما خلق له. إذن الذي خلقنا وركبنا هذا التركيب ثم أمرنا بالصلاة لم يجعلنا غير قادرين، بل جعلنا قادرين تمام القدرة على أن نعمل ما يسر لنا، أن نعمل ما خلقنا من أجله، وما نؤمر به، وما ننهى عنه. وبالتالي إخوان، لما ناس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم نتكل على القدر وما نعملش حاجة، قال لا، لابد أن تعمله. ليه؟ كل ميسر لما خلق له، وانت بتعمل حاول بقدر الإمكان انك تسابق للجنة، لأن الشرع أمرك بكده. ولو كان ده مش في وسعك ولا تقدر عليه ولا انت ميسر له، يبقى بيأمرنا بالمحال ويأمرنا بالمستحيل. لما يقول سارعوا، لما يقول سابقوا، لما يقول في ذلك يتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ده معناه ان احنا في وسعنا، ميسر لنا ذلك، ميسرون لذلك. فلذلك لما قال له رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله ونقول خلاص كله مقدور بقى ونتننا كده لحد ما نترمي في جنة أو في نار، جاء البيان من سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام بأن نعمل. إذن هذا يبين إن لما حد يقول لك صلي تقول له لما يشاء لما يريد، نقول لك اعمل فكل ميسر لما خلق له، وإن أنت لما ترد الرد ده تعرف إن أنت بتحفر لنفسك حفرة من حفر النار، تعرف لنفسك إن أنت بتخد لنفسك أخدود من أخاديد جهنم. ليه؟ لأنك بتدعى إلى الإيمان وأنت قادر عليه، وبتدعى إلى الإحسان وأنت قادر عليه، وبتدعى إلى البر والتقوى والخير والعبادة وأنت قادر عليه، ثم تحتج بالقدر فتهدم الشرع بالقدر وتجعل إيمانك بالقدر هدم للشريعة. الأمر الثاني الذي يبين فساد هذا الكلام وأن هذا باطل من كل وجه، أن الله تعالى أمر العباد ونهاهم ولم يكلفهم إلا ما يستطيعوا. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان العبد مجبورا على العمل مسير زي ما بيقولوا يا عم احنا مسيرين، لما يشاء نبقى نصلي نصلي، لما يشاء تحتجب المرأة تحتجب، لما يشاء نترك الحرام نتركه، لما يشاء نترك الحشيش والسجاير والمخدرات والبرشام نتركه، لما يشاء نترك الغيبة والنميمة والفجور نتركه، لما يشاء نترك القيانة، لما يشاء نترك العقوق، لما يشاء نفعل البر نفعل الخير، نجاهد في الله، نصلي نصوم، نتعلم العلم نقرأ القرآن، كل الطاعات والمعاصي يقول لك لا وشاء. طب ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاتقوا الله ما استطعتم، كيف مسيرين وكيف يقول لهم فاتقوا الله ما استطعتم؟ لو كانوا مسيرين ما يقول لهمش اعملوا حاجة، ولو كانوا مسيرين ما كانش يقول لهم لتقدروا اعملوا اعملوه، من باب الرحمة ومن باب انه لا يكلف الا بالمستطاع وانه لا يكلف بالمحال سبحانه وتعالى جل في علاه. انما قال ايه فاتقوا الله ما استطعتم، لو كان العبد مجبور على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منهم، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه معصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. ليه؟ لأنه مكلف ومطالب بالاستقامة ومطالب بأن يكون على وفق الخير والبر. فلما يكون كذلك وهو مجبور اصلا، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ انه هو ملوش اوامر، مبقاش مكلف بان يفعل، لما تستطيع افعل، طالما مش مستطيع معفو عنك. حتى لما بيكون ناسي او مخطئ او مكره عشان ده خارج استطاعته ما بيتاخدش عليه، ما بيأخذش عليه. طب ما يقال ده مسير، ازاي لما يكون ناسي او مخطئ او مكره كده كده مسير، كده كده مسير، يعني سواء كان يفعل ذلك او لا يفعله هو كده كده مسير. انما لا، لما كان مطالب ولما كانت له قيرة قيل له إن المنسي المخطوء المكره ده احنا معفو عنه. ليه؟ لان ده خارج قدراتك. النسيان مكتوب على بني ادم، والخطأ حاجة انت مش قصدها، والاكراه واحد الجاك على ما لا تريد، اذا انت لك ارادة. اما غير كده انت مطالب به، وغير كده انت مؤاخذ عليه مدام في قدراتك وفي استطاعتك. يبقى اذا ده ينفي ان يقول انا مسير، ان يقول لو شاء ربنا ما عملتش كده، لو شاء ربنا ما كنتش كده، لو شاء ربنا كنت احسن من كده، تعال كفرني يا جدع. ما هو انا كده، ما هو العاي هو اللي يريد. لو ما كانش عايزني كده ما كنتش ابقى كده، ولو ما كانش يريد لي كده ما كنتش ابقى كده. فكانه هدم الشرع بالقدر. ثالث حاجه تبطل هذه الدعوه ان قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم الا بعد وقوع المقدور. يعني ايه؟ فلان عايش، بكره يقول لك فلان كان معانا امبارح مات. هل انت كنت تعرف امبارح انه هيموت؟ ما تعرفش، لكن عرفت بعد ما مات. يبقى اذا عرفت ايه؟ عرفت ان ربنا مقدر له انه يموت في اليوم اللي مات فيه، وعرفت انه مات بعد ما مات وليس قبلها، لان قبلها سر وغيب لا يعلمه الا الله عز وجل. وإرادة العبد لما فعله سابقة على فعله، بمعنى ان انت النهاردة نفسك لو فرضنا ان امرا ما وقع وان حادثا ما يحدث وان تكليفا ما تكلف به، لما اجي اقول لك انت بكرة هتغضب على فلان، بكرة هتتخانق مع فلان، بكرة هيحصل لك الشيء الفلاني وهتعمل كذا او هتضربه او مش هتضربه، تقول الله اعلم. لا يستطيع احد ان يجيب على ما في الغد، ولا يستطيع احد ان يقول انني سيحدث مني كذا وكذا. لكن انت لما اجي اقول لك انت ممكن تضربه، تقول لي اه ممكن اضربه. تقدر تكلمه؟ اقدر اكلمه. تقدر تنهاه؟ اقدر انهاه. تقدر تروح له؟ اقدر اروح له. اذا انت تعلم ان قدرتك واختيارك وارادتك ومشيئتك سابقة للي حيكون، لكن ايه هو اللي حيكون لا يعلمه الا الله عز وجل. وبالتالي عندما تفعل، عندما يكون المقدور، تيجي تاني يوم بقى تضربه، او تيجي تاني يوم تكلمه او تنهره او تنصحه او توده، ايا كان العمل اللي انت ما كنتش عارفه اللي هيحصل، وانت عرفت انك ممكن كل ده داخل في ارادتك وكل ده داخل في وسعك، يبقى اذا انت نفسك لا تعلم بما ستسير في ارادتك، ولكن أنت تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، وأن ما سيكون في الغد ملكه هو. ولكن أنت لابد أن تستوعب ولابد أن تفهم أن كون الأمر منه فهذا معناه أنك سيحدث ما يحدث في الغد بفعلك وبإرادتك، لكن من الذي سيختاره ومن الذي يقدره؟ الله سبحانه وتعالى. فعندما يقع وتجد نفسك أنت الذي ضربت، هل تنكر أن هذا يكون باختيارك؟ أم تقول أنا مسير لأنني لم يكن لي قدرة على أن أضربه فضربته، ولم يكن لي قدرة على اختيار الضرب فضربته؟ طبعا أنت هتقول أنا كنت عارف ده، أنا ممكن أضربه أو ممكن أشتمه أو ممكن أعمله أو ممكن ده، بس انا كنت مش عارف اللي يحصل ايه بكرة، لان انا مؤمن بان ده امر ربنا. يبقى اذا انت هنا ايه؟ ان في قدر وفي اختيار، في قدر وفي قدرة ليك، في قدر وسلطان من الله وفي قيرة ليك. هذا هو الذي ينبغي ان تفهمه. وأن تعلموا وأن الاحتجاج بالقدر لهدم الشرع، وأن كل واحد يقول له اتق الله يقول له لما يشاء لما يريد، دي دعوة شيطانية المراد بها تعطيل الشرع وإفساد الخلق وتهوين المعاصي وتهوين الفجور، بحيث بدل ما أقول لك يا فلان أنت بكده فاجر بتقرب إلى النار، يا فلانة أنت كده صاحبة هوى وضالة بتقرب من النار، يابد أن تعود سارع قبل الموت تقول لي لو شاء لما يريد لما يقدر، فده معناه إيه؟ تهوين الفجور، تهوين الضلال، تهوين الخير، تهوين الأمر، تهوين استغفر الله، تهوين الشر. ودي من تلبيس إبليس، ودي دعوة شيطانية ومسلك كفري أبرأ إلى الله عز وجل منه، وأبرأ إلى أن وأبرأ وأنتم أيضا تبرؤون إلى الله منه، وتسألون الله عز وجل أن يعينكم على حسن الخير، وأن يكون الإيمان بالقدر أحد أفراد إقامة، أن يكون الإيمان بالقدر أحد أفراد الإيمان بالشرع وإقامة الشرع، لا يكون الإيمان بالقدر هادم للشرع. وللحديث بقية نكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأسأله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنا عارف أن الكلام إلى حد ما ثقيل وبيحتاج إلى تركيز واتباع، لكن لابد من عرض هذه القضايا لأنها يكثر حولها التشويش والتلبيس وإثارة الشبهات، خاصة بين الشباب والشابات الذين نريد أن نكون سببا لهداهم. ونسأل الله أن يهدينا جميعا ويوفقنا لما يحبه ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وأترككم في رعاية الله وأمنه إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.